بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 142، تتعرض هذه المسألة إلى حكم انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع، فقد دلت بعض الروايات على أن العمرة المفردة يمكن أن تنقلب بشكل قهري إلى عمرة التمتع إذا توفرت مجموعة من القيود. ونقرأ هذه الرواية ثم نلاحظ القيود المعتبرة في الانقلاب. جاء في موثقة سماعة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك. هذه ما نشاهد فيها. ثم قال: وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع. وايد يقول إذا واحد أتى بعمرة مفردة في شوال، فإذا كان من نيته أن يرجع إلى بلاده ما يريد يحج، فيرجع ولا شيء عليه. أما إذا هو أراد أن يأتي بالحج، أقام إلى الحج، فهو متمتع. عبرت الرواية فهو متمتع، يعني تلك العمرة التي أتى بها في شوال سوف تنقلب إلى عمرة تمتع. هذا معنى فهو متمتع. هذه الرواية الفقهاء أفتوا على طبقها، وأن العمرة المفردة تنقلب إلى عمرة التمتع إذا توفرت مجموعة من القيود التي استفيدت من ألفاظ الرواية. نلاحظ هذه القيود. القيد الأول: أن تكون العمرة المفردة في أشهر الحج. الرواية قالت في شوال، وشوال هو واحد من أشهر الحج. أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذو الحجة. فالقيد الأول: لابد أن تكون العمرة المفردة المنقلبة لابد أن تكون في أشهر الحج. أما إذا كانت في غير أشهر الحج فهذه لا تنقل. طيب شلون تكون في غير أشهر الحج؟ إحنا مبتلين بقضية، هذه كمسألة ابتلائية وعملية. الكثير من الناس خصوصا الفترة الماضية يذهبون لأداء العمرة المفردة من غير مرشد ديني، وذولي كثير منهم احنا يعني شفنا في موسم الحج تلقى قافلة مثلا بيها 45 واحد، فد 5-10 احيانا نص القافلة تلقى اكو خلل في وضوهم، اكو خلل في غسلهم، في قراءتهم للفاتحة، في صلاتهم، وبالتالي هذا يأثر. اذا كان الخلل في الطهارة وشرط صحة الطواف هو الطهارة فيقع الطواف باطلا، أو مثلا تلقى خلل في طوافه باعتبار الطواف فيه دقة وفيه مجموعة من الأمور المعتبرة فيصير عندهم خلل. وتقدم أن العمرة المفردة من أحرم لها حيث أنها لا سقف زمني لها فلا يبطل إحرامها، ولا يمكن أن تخرج من الإحرام إلا بالإتيان بمناسكها بالشكل الصحيح. فذول يرحون بدون مرشد ديني، وبعدين يصير عندهم خلل ويبقون على إحرامهم. واحد رايح مثلا في رجب، رايح مثلا في ربيع وعنده خلل فباقي على إحرامه. ليمتى نكتشف هاي القضية؟ هو من يرجع بعد، هو من راح ما سأل ولا تابع الأمر، من يرجع يتابع ما يتابع. نكتشف القضية لما يجي للحج، يطلع اسمه للحج ويجي للحج، ونبدأ نشرح لهم عن الطواف وعن الشرائط والواجبات، فيلتفت إلى أنه إحنا ترى ما طفنا بهاي الكيفية، أكو خلل بوضوءنا، فهذا معناه باقي على أحرامه. هو ليه أنت جايب العمرة؟ جايبها في شهر مثلا ربيع، في شهر رجب جايبها. طيب هو باقي على أحرامه، شلون يحل من أحرامه؟ لابد ناخذه إحنا نكمل له عمرته السابقة، ثم بعد ذلك نطلع به ويحرم لعمرة مفردة جديدة باعتبار ما يقدر رجع الميقات، يأتي بعمرة التمتع، ثم يبقى إلى يوم التروية. نوفر له هاي القيود اللي راح نشرحها حتى تنقلب العمرة الثانية إلى عمرة التمتع. طيب العمرة الأولى ليش ما تنقلب؟ وهي العمرة الأولى كملناها إلى ونخليه نوفر له هاي القيود، ليش ما تنقلب؟ الجواب نقول العمرة الأولى حيث أتى بها في شهر، أحرم لها في شهر ربيع مثلا، طيب أكملها في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من أشهر الحج. هنا أكو مسألة خلافية بين السيد السيستاني الله يحفظه والسيد الخوئي. السيد الخوئي يقول المدار في احتساب العمرة على إكمالها، فأنت ليمتى أحرمت؟ أحرمت بربيع، ليمتى كملتها؟ أكملتها في شهر ذي القعدة، يقول هاي تحسب عمرة شهر ذي القعدة، المدار على من؟ على إكمال الأعمال. السيد السيستاني عند الأمر بالعكس، يقول المدار على الإحرام، فأنت إذا أحرمت للعمرة في شهر ربيع أو في شهر رجب ولكن أكملتها في شهر ذي القعدة، هذا تحسب عمرة أي شهر؟ شهر ربيع، شهر رجب. فهذه العمرة وإن أكملها هذا الشخص في شهر ذي القعدة لكنها تحسب من عمرة رجب باعتبار أن الإحرام قد حصل في رجب، وبالتالي هذه تنقلب أو لا تنقلب؟ لا تنقلب، لأنه الشرط الأول للانقلاب هو أن تكون العمرة في أشهر الحج، وهذه العمرة ليست في أشهر الحج، هذه عمرة لأشهر سابقة قبل أشهر الحج، واضح؟ فلهذا احنا نضطر شو نسوي؟ نكمل له هاي العمرة أحسن يحل من إحرامه، ثم نأتي له بعمرة جديدة ونخليه إلى يوم التروية نبقي ما يخرج حتى تنقلب هذه إلى عمرة التمتع، ثم يحرم إلى الحج. هاي ملاحظة مهمة. إذن القيد الأول من قيود الانقلاب هو أن تكون العمرة المفردة واقعة في أشهر الحج، يعني في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، هذا القيد الأول. وقلنا هذا واضح، الرواية عبرت، مورد الرواية هو هذا، أن شخص أحرم في أشهر الحج في شوال. القيد الثاني هو أن يبقى في مكة. القيد الثاني للانقلاب هو أن يبقى في مكة، يعني لا يخرج من مكة. فإذا خرج منها وين خرج؟ سراح الجدة، خرج إلى منى، خرج إلى مزدلفة، خرج إلى عرفات، فهذه العمرة التي أتى بها هذه لا تنقلب. وهذه هم مسألة ابتلائية، لأنه قلت في محاضرة سابقة الحجاج يبتلون دول السواق تاكسيات يأخذوهم أيام الازدحام ويدخلوهم على منى، دخلوهم في منى لأجل أن يتخلصون من الازدحام، وبالتالي خرجوا من مكة. فطبعا أكو هنا هسه كلام إنه شنو رأي سماحة السيد، لعله في مناسبة نتحدث شنو رأي سماحة السيد. العموم إذا خرج هذا الشخص من مكة هو أتى بالعمرة المفردة، إذا خرج من مكة ذهب إلى منى، إلى مزدلفة، إلى عرفات، إلى جدة، إلى أي مكان آخر لا يصدق عليه مكة، فهذا لا تنقلب عمرته المفردة، لا تنقلب، لأنه خرج من مكة، واضح؟ وهنا نلفت النظر أيضا إلى قضية يبتلي بها بعض الحجاج، احنا العراقيين هاي الفترة ما نبتلي بها، وهي أنه هذه بقي في مكة بلا فرق أن تكون مكة التي داخل الحرم أو التي تكون خارج الحرم، لأن قلنا مكة صار اثنين عندنا، مكة داخل الحرم ومكة خارج الحرم اللي هي من جهة التنعيم. طيب، فهذا شرط الانقلاب أن يبقى في مكة بلا فرق أن تكون هذه مكة داخل الحرم أو خارج الحرم، مكة القديمة أو الحديثة. إذا بقى في مكة يمكن أن تنقلب عمرته. بعض الحجاج يسكنون في مكة التي هي خارج الحرم جهة التنعيم. طيب، ذولي إذا أتوا بالعمرة المفردة وبقوا في مكة اللي هي خارج الحرم فتنقلب عمرته، صير عمرة التمتع. لكن إذا دخل شهر جديد، كما لو أتوا بالعمرة المفردة في شهر ذي القعدة ثم دخل شهر ذي الحجة وذولي أرادوا أن يدخلوا إلى الحرم، يروحون إلى البيت ويروحون يطوفون، يروحون إلى المسجد يتعبدون. طيب، إذا أرادوا أن يدخلوا إلى الحرم وهذا شهر جديد غير الشهر الذي أتوا فيه بعمرتهم المفردة، فلا يجوز لهم أن يدخلوا إلى الحرم إلا بعمرة جديدة. لما تقدم من أن سماحة السيد عنده المدار على دخول مكة أو دخول الحرم، فهم أرادوا أن يدخلوا إلى الحرم وهذا شهر جديد لكل شهر العمرة، فلا بد أن يدخلوا إلى الحرم بعمرة جديدة. واضح؟ فحينئذ إذا أتوا بالعمرة الجديدة فتلك بعد انتهت تحكمها، لابد يرتبون الآثار عليهم على هاي العمرة الجديدة. إذا أرادوا لها الانقلاب لابد أن يحققوا بقية القيود الآتية. واضح؟ قيد الأول متوفر أنها في أشهر الحج. قيد الثاني هم في مكة ما خرجوا من مكة، لأن قلنا سواء كانت مكة التي في الحرم أو التي خارج الحرم، لكن تواجههم مشكلة دخول الحرم في شهر جديد. فإذا أرادوا أن يدخلوا الحرم هم لابد أن يدخلوا إلى الحرم، فلابد أن يدخلوا بعمرة جديدة. إذا دخلوا بعمرة جديدة بعد كون يلاحظون القيود التي يعتبر توفرها بالانقلاب في هذه العمرة الجديدة. واضح؟ فلابد أن يبقون في مكة في هذه العمرة الجديدة وإلى يوم التروية وبقية القيود الآتية. واضح؟ هذه ملاحظة ينبغي الالتفات إليها. القيد الثالث المعتبر في الانقلاب هو أن البقاء في مكة، ما هو سقفه الزمني؟ إلى أي وقت يجب البقاء في مكة حتى تنقلب هذه العمرة؟ قالوا البقاء في مكة إلى يوم التروية الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة، فلابد هذا الذي أتى بالعمرة المفردة لا يخرج من مكة إلى يوم التروية يوم الثمانية ذي الحجة. إذا أتى يوم الثامن من ذي الحجة فيحصل الانقلاب. واضح؟ القيد الرابع المعتبر هو أن يكون هذا الشخص الذي أتى بالعمرة المفردة أن يكون قاصدا للحج، فهو أتى بالعمرة المفردة وبقي في مكة. لماذا بقي في مكة؟ لأن قاصد أن يؤدي الحج، مناسك الحج. فإذا كان قاصدا للحج هنا تنقلب عمرته، خلافا للسيد الخوي فإنه ذهب إلى أن شرط الانقلاب هو أن يبقى في مكة اتفاقا وليس من قصده أداء المناسك. إذا كان من قصده أن يؤدي المناسك فلا تنقلب هذه العمرة إلى عمرة التمتع، تماما عكس رأي سماحة السيد. واضح؟ فسماحة السيد يشترط في الانقلاب أن يكون هذا الشخص قاصدا لأداء مناسك الحج، بينما السيد الخوي يقول لا، شرط الانقلاب أن يكون بقاؤه في مكة اتفاقا وليس بقصد أداء مناسك الحج. إذا بقي اتفاقا إلى أن أتى يوم التروية، فحينئذ تنقلب عمرته على رأي السيد خوئي ويحرم بعدها للحج إذا بقي اتفاق. أما إذا كان قاصدا البقاء لأداء المناسك فهذه العمرة لا تنقلب إلى عمرة تمتع. ولهذا هو في متن مناسكه عبر هكذا: وبقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج. أخذ هذا القيد من القيود المعتبرة في الانقلاب. إذن سماحة السيد عنده شرط الانقلاب هو أن يكون قاصدا لأداء الحج، فهو بقي في مكة بقصد أداء الحج، بلا فرق بين أن يكون قاصدا لأداء حج الإفراد أو قاصدا لأداء حج التمتع. المهم أنه قاصد أن يؤدي الحج. وهنا نذكر ملاحظة، وهي أنه القيد هو قصد الحج، أن يكون قاصد في بقائه أن يؤدي الحج، قلنا بلا فرق أن يكون حج إفراد أو حج قران. لكن هذا الشخص إذا أتى يوم التروية فسوف تنقلب هذه العمرة المفردة إلى عمرة التمتع. إذا انقلبت إلى عمرة التمتع يجب عليه أن يأتي بحج التمتع، عاد ليس من حقه أن يأتي بحج الإفراد، حتى وإن كان هو في البداية قاصد حج الإفراد، لكنه حيث أن الانقلاب قهري ويحصل بشكل أوتوماتيكي، فإذا أتى يوم الثامن من ذي الحجة سوف تنقلب هذه العمرة إلى عمرة التمتع. إذا انقلبت إلى عمرة التمتع، من أتى بعمرة التمتع يجب عليه أن يأتي بحج التمتع كما سيأتي، فحينئذ يلزمه الإتيان بحج التمتع ولا يجوز له الإتيان بحج الإفراد. طيب هذا إذا يريد يأتي بحج الإفراد شنو الطريقة اللي يسويها؟ كيف يتخلص من هذه المشكلة؟ طبعا هو حج التمتع أفضل، بس افترض هذا عنده غاية معينة، فإذا أراد أن يأتي بحج التمتع شو يسوي؟ إما أن يخرج من مكة قبل يوم التروية، فإذا خرج من مكة انتفى القيد الثاني، لأن قلنا القيد الثاني البقاء في مكة، فإذا خرج من مكة هذه العمرة المفردة لا تنقلب، فيحق له أن يأتي بحج الإفراد. أو شو يسوي؟ يحرم لحج الإفراد قبل يوم التروية، يوم 7 مثلا، يوم 6 يحرم لحج الإفراد. إذا أحرم لحج الإفراد هذه العمرة أيضا لا تنقلب، لأنه حينئذ أحرم لحج الإفراد، فيجب عليه أن يأتي بحج الإفراد. فإذا هذا الشخص الذي يقصد حج الإفراد إذا أراد أن يأتي بحج الإفراد ليس له طريق للإتيان به إلا أن يخرج قبل يوم التروية من مكة حتى لا تنقلب هذه العمرة، أو يحرم لحج الإفراد قبل يوم التروية. قال: وقصد الحج، قلنا بلا فرق أن يقصد حج الإفراد أو حج التمتع خلافا للسيد الخوي. كانت عمرته متعة، هاي كانت عمرته متعة، يعني يريد يبين سماحة السيد أن الانقلاب يحصل بشكل قهري كما عبر الإمام في الرواية، قال: فهو متمتع وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع، يعني ما يحتاج أن هو يغير نيته ويقلب تلك العمرة المفردة إلى عمرة تمتع، هو تلقائيا هي تنقلب بشكل قهري. قال: كانت عمرته متعة فيأتي بحج التمتع. إذا صارت متعة بعد لابد أن يأتي بحج التمتع. من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له أن يترك حج التمتع، يجب عليه أن يأتي به كما سيأتي. ولا فرق في ذلك، هذا الانقلاب للعمرة المفردة يحصل بلا فرق بين الحج الواجب والمندوب، سواء هو قاصد أن يأتي بحج واجب أو حج مندوب يحصل الانقلاب إذا توفرت هذه القيود. بقي عندنا تنبيهان، التنبيه الأول، هذه العمرة المنقلبة، سبق أن قلنا أن العمرة المفردة يشترط فيها طواف النساء وصلاة طواف النساء. يستثنى من ذلك موردان في العمرة المفردة لا يجب فيهما طواف النساء، رغم أنها عمرة مفردة ولكن لا يجب فيها طواف النساء. المورد الأول هو هذا، العمرة المنقلبة، فهذه العمرة لا يجب فيها طواف النساء، يعني من أتى بعمرة مفردة وأراد لها أن تنقلب يحق له أن لا يطوف طواف النساء. واضح؟ وهذا قد ذكره سماحة السيد في استفتاء في استفتاء سئل هكذا: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة، فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟ الجواب: لا يبعد سقوطه حينئذ. هذا هو التنبيه الأول، أن المورد الأول الذي لا يجب فيه طواف النساء في العمرة المفردة هو هذا. والمورد الثاني راح يجي، وهو ما إذا لم يأتي المكلف بشيء من الوقوفين، لم يقف لا في عرفات ولا في المزدلفة، فهذا يلزمه الإتيان بعمرة مفردة، وهذه العمرة المفردة حتى يخرج من إحرام الحج يأتي بها بنفس إحرام الحج، هذه العمرة المفردة أيضا لا يجب فيها طواف النساء لدلالة الروايات، حيث أن الإمام أمر هذا الشخص الذي لم يأتي بالوقوفين أن يخرج من إحرامه بعمرة مفردة وبين واجباتها ولم يذكر من ضمنها طواف النساء، ففهم الفقهاء أن هذا مورد آخر يستثنى فيه من الإتيان بطواف النساء في العمرة المفردة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، قلنا إذا توفرت مجموعة من القيود فهذه العمرة المفردة تنقلب إلى عمرة تمتع. يشترط في الانقلاب قيد آخر ذكره سماحة السيد في الاستفتاءات، وهو أن تكون هذه العمرة المفردة إما عن نفس الشخص، والحج أيضا عن نفس الشخص، أو تكون هذه العمرة المفردة عن شخص آخر والحج عن نفس ذلك الشخص أيضا، عن والده مثلا، يأتي بالعمرة المفردة عن والده ويقصد أن يأتي بالحج عن والده، هنا يحصل انقلاب، أو يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه ويقصد أن يأتي بالحج عن نفسه، هذه العمرة يحصل فيها انقلاب. أما إذا قصد أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وبالحج عن شخص آخر، أو بالعكس يأتي بالعمرة المفردة عن غيره ويأتي بالحج عن نفسه، فهذه العمرة المفردة لا يحصل فيها انقلاب. واضح؟ إذن شرط الانقلاب أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، إما عن نفسه أو عن غيره. أما إذا كان أحدهما عن شخص والآخر عن آخر فهذه لا تنقلب. واضح؟ وهذا قد ذكره أيضا في استفتاء سئل قال: إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره وبقي إلى يوم التروية. أنا هذه أرقام الاستفتاءات ما أذكرها، لأن هذا الطبع اللي عندي طبعة قديمة وحصل تغيير في ترتيبها، وبعض الموارد اللي حصل تغيير فيها غيرتها، لكن التسلسل بقى على القديم، فما أذكر أرقام الاستفتاءات. قال: إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره وبقي إلى يوم التروية وأراد الحج لنفسه أو نيابة، فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك العكس؟ الجواب: إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكة إلى يوم التروية عازما على أن يأتي بالحج عن غيره لا تكون العمرة المفردة متعة. وكذا إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة وبقي في مكة إلى يوم التروية وعزم على الإتيان بالحج عن نفسه، لا تكون عمرته المفردة تلك متعة. واضح؟ وأما إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص وبقي في مكة عازما على أن يأتي بالحج عن نفس ذلك الشخص، ينهي النيابة لكن عن شخص واحد، فلا يبعد أن تكون عمرته متعة ويحق له أن يأتي بحج التمتع عن ذلك الشخص. هذا مورد، والمورد اللي هو واضح أن تأتي بالعمرة المفردة عن نفسك وتقصد الإتيان بالحج أيضا عن نفسك، فهذه أيضا تنقريب. المسألة الآتية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.